إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى الباب الرابع، وعنوان هذا الباب شبهات والجواب عنها، مضمون هذا الباب هو أن أهل التأويل الذين هم الأشاعرة والماتريدية كما ذكرنا يؤولون آيات الصفات وأحاديث الصفات. الأشاعرة والماتريدية، تفضل دكتور، ارتاح والله، اللي يحب يرتاح يعني تفضل إن شاء الله، تفضل إن شاء الله. فالأشاعرة والماتريدية كما ذكرنا يؤولون آيات الصفات وأحاديث الصفات كما ذكرنا، يعني يأتون مثلا في يعني مثل قوله تعالى الرحمن الرحيم أو يرحمهم الله أو كذا، صفة الرحمة، يقول الرحمة معناها إرادة الإنعام مثلا، وينفون يعني صفة الرحمة الحقيقية، وإنما يفسرون اللفظ بتفسير آخر، فيقول الرحمة هي إرادة الإنعام، غضب الله عليهم، أو مثلا إذا مثلا وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء، فيقول مثلا يبغض أو يكره أو كذا، معناها يريد العقوبة في صفة الله تعالى أنه غضب أو أبغض أو كره لكم كذا، معناها أراد العقوبة، وهكذا يحبهم يعني يريد أن ينعم عليهم أيضا نفس الشيء. فيؤولون آيات الصفات وأحاديث الصفات، عين الله معناها الرعاية عندهم، يد الله أي القدرة أو النعمة، وهكذا فيؤولون يصرفونها عن ظاهرها إلى معنى آخر. فهؤلاء لهم شبهة، يعني عندما يرد عليهم أهل السنة ويقولون لهم يعني لماذا يعني تحرفون اللفظ عن ظاهره وتذهبون إلى معنى محدث من عندكم أو كذا، فيقولون إن أهل السنة وقعوا في التأويل أيضا، يقولون لسنا نحن فقط الذين نؤول آيات الصفات وأحاديث الصفات، يقولون إن السلف الصالح ومن وافقهم وقعوا في التأويل أيضا وأولوا بعض نصوص الصفات، وذكر منها المؤلف 15 نصا من نصوص الصفات، ادعوا أن السلف الصالح أولوها، يعني صرفوها عن ظاهرها وفسروها بمعاني أخرى. فهنا يعني الرد على هؤلاء يعني باختصار يأتي من يعني في النقاط الآتية. نقول إن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يتبادر منه إلى الذهن إلى معنى محتمل مرجوح، نصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر محتمل ويكون مرجوحا، إلى معنى بعيد ليس هو المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن. ثم إن هذا التأويل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، إذا كان قد توفرت فيه شروط التأويل الصحيح يكون تأويلا صحيحا، وإذا لم تتوفر فيه شروط التأويل الصحيح فيكون تأويلا فاسدا مردودا. ما هي شروط التأويل الصحيح؟ شروط التأويل الصحيح أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، يعني أول شرط من شروط التأويل الصحيح أنك تأتي بما يفيد يعني من نصوص اللغة وكلام العرب أن هذا اللفظ يستعمل لغة في المعنيين. يعني عندما أول المؤولة مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى يعني استولى، فهذا لا يوجد في لغة العرب، استوى بمعنى استولى، ليس لهم دليل على هذا إلا بيت منحول، يعني ثم استوى بشر على العراقي أو كذا، هذا البيت منحول يعني لا تثبت نسبته إلى قائله، وأنكره كثير من أئمة اللغة. وقال ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة قال العرب لا تقول استولى إلا فيما لك فيه منازع ومضاد، لك منازع ومضاد، قل استوليت على الشيء يعني أخذته ممن ينازعك ويضادك وكذا. فهذا لا يستقيم لغة أن الله تعالى استوى على العرش، من استولى على العرش، أن العرش لم يكن لله تعالى فيه منازع ولا مضاد ولا كذا حتى يقال استولى عليه. فإذا كذلك عندما يقولون مثلا بل يداه مبسوطتان، يقول لك يداه بمعنى النعمة أو القدرة، فهنا يقال هذا لا يوجد في لغة العرب استعمال اليد مثناة بمعنى النعمة أو القدرة. العرب صحيح وجد أنهم قالوا فلان له علي يد يعني نعمة، أو له علي أياد يعني نعم، لكن لم يأتي يعني تثنية اليد وتكون بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، فهذا لا يوجد له دليل في اللغة. فإذا الشرط الأول أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، والشرط الثاني أن يكون هناك دليل يقتضي صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل. يعني لماذا نترك المعنى الظاهر ونذهب إلى المعنى المحتمل؟ لابد أن يكون هناك دليل يدل على ذلك ويلجئنا إلى هذا، أما بدون دليل فهذا يكون تأويلا فاسدا. ثم الشرط الثالث أن يسلم هذا الدليل عن معارض، أن الدليل الذي يقتضي صرفه عن ظاهره إلى المعنى المحتمل لا يكون له معارض يقتضي إبقاءه على المعنى الأصلي. قد يوجد دليل يعني يقتضي الصرف لكن هناك ما يعارضه ويقتضي إبقاءه على معناه الأصلي. فإذا هنا يعني المواضع التي زعموا أن أهل السنة أولوها أو زعموا أن السلف الصالح أولوها، فهؤلاء يعني يجاب عنهم بأنه مثلا يعني من هذه المواضع كما سيأتي مثلا مثلا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء. السلف فسروها قالوا استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء. فهنا يقولون طيب أنتم تنكرون علينا عندما نقول استوى على العرش يعني استولى، وأنتم تأتون هنا استوى وتقولون استوى معناها قصد إلى، ولا تفسرون استوى هنا يعني بالمعنى المتبادر إلى الذهن، وإنما تفسرونها بمعنى آخر. فهنا يقال لهم إن هذا السياق وهو استعمال استوى مع حرف الجر إلى، يعني التعدي بحرف الجر إلى، لا يتبادر منه إلى الذهن إلا أن استوى إلى بمعنى قصد إلى. فهنا نقول هذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن في هذا السياق. كذلك مثلا ولتصنع على عيني، ففسرها السلف قالوا ولتصنع على عيني أي في رعايتي وفي حفظي وكلاءتي. ولتصنع على عيني عندما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام قال لموسى ولتصنع على عيني، فجاء عن المفسرين من الصحابة والتابعين قالوا يعني في حفظي ورعايتي وكلاءتي وكذا. فيقولون هذا تأويل، صرفنا اللفظ عن المعنى المتبادل إلى معنى آخر. فهنا الجواب نقول أولا هذا ليس بتأويل، لأنه ليس صرفا لللفظ عن ظاهره المتبادل منه، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والعربي إذا خطب بهذا اللفظ موسى صنع على عين الله، فما الذي يفهمه من هذا الخطاب موسى عليه السلام صنع على عين الله؟ فالذي يفهمه من هذا الخطاب أنه صنع برعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءته أو كذا. فنقول إذن هذا هو المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، هذا جواب. ثم أيضا يمكن أن نقول لهم جدلا يعني تنزلا معهم في المجادلة، نقول يعني هب أنه تأويل، لو أصروا يعني أن هذا لا تأويل وصرفنا اللفظ عن ظاهره، نقول طيب حتى لو كان تأويلا سيكون تأويلا صحيحا باستيفاء شروطه، وأما تأويلكم أنتم فتأويل فاسد، فتأويل فاسد لم تتوفر فيه شروط التأويل الصحيح. ثم كذلك أيضا نقول إن يعني هذا النوع من التفسير الذي ورد عن السلف يسمونه تفسيرا بالمعنى المتضمن بما لا ينفي الصفة الأصلية. يعني الفرق هنا بين كون السلف يقولون موسى صنع على عين الله يعني في رعايته وحفظه، أن السلف عندما يقولون هذا لا ينفون صفة العين عن الله تعالى، يقولون أن العين يعني صفة لله تعالى تليق بكماله، ويعني هذه الصفة تتضمن الحفظ والرعاية والكلاءة في هذا السياق، فليس تفسيرهم بهذا المعنى المتضمن نافيا للمعنى الأصلي الحقيقي لصفة العين. لكن في هذا السياق يقول ليس المقصود أن موسى عليه السلام يعني مماس أو ملامس لعين الله سبحانه وتعالى أو كذا، ليس هذا هو القصد، ولكن المقصود أنه صنع في عين الله في حفظ الله وفي رعايته وكلاءته، وهذا فيه إثبات صفة العين لله تعالى وأن الله تعالى يراه ويرعاه ويحفظه وكذا، فليس فيه نفي للصفة الحقيقية، لكن تفسير بالمعنى المتضمن، لأن هذا هو الذي يظهر ويتبادر إلى الذهن من هذا السياق ومن هذه الآية. يعني إذن الخلاصة نقول لهم أنه يعني المواضع التي زعموا أن السلف أولوها هم في الحقيقة لم يؤولوها، لأن تأويل صرف اللفظ عن المعنى الظاهر، والمعاني التي فسر بها السلف هي المعاني الظاهرة في هذا السياق الذي وردت فيه. ثم كذلك نقول أيضا حتى لو فرض أن هذا ليس هو المعنى الظاهر بزعمكم، فهناك يعني أدلة اقتضت هذا، ويعني ويكون هذا من قسم التأويل الصحيح حتى لو فرض هذا، وإن كان يعني لا نسلم لهم بأن هذا من التأويل أصلا، لكن أقول حتى لو فرض أنه تأويل فهو تأويل صحيح وليس تأويلا فاسدا كتأويلكم الذي اختلف فيه شروطه. وكذلك نقول أن هذا التفسير هو تفسير بالمعنى المتضمن الذي لا ينفي المعنى الأصلي الحقيقي للصفة، بل فيه إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، بخلاف تأويلهم هم، فإن تأويلهم هذا لنفي الصفة الحقيقية عن الله سبحانه وتعالى. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله، يقول اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، يعني أن يقبلوا به أو يسكتوا عنه. وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. جواب مجمل هذا يصلح في جميع يعني النصوص التي أوردوها، وجواب مفصل عن كل يعني نص على حدة. قال أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، أول شيء نقول تفسير السلف ليس صرفا لهذه النصوص عن ظاهرها، يعني عن المتبادل إلى الذهن، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض، يعني اللي هو أهمية السياق في فهم الكلمة، يعني الكلمة الواحدة في اللغة العربية وحتى في غيرها من اللغات أيضا، يعني لا يمكن فهمها مفردة بدون السياق الذي ورد فيه، قد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى بحسب السياق الذي ترد فيه، فإذا وردت في سياق معين أفادت معنى، وإذا وردت في سياق آخر أفادت معنى آخر. فالمواضع التي يعني زعموا أن السلف أولها، فنقول هذا ليس بتأويل، وإنما هذا هو المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من هذه الكلمة في هذا السياق، وإن كانوا فسروها في سياق آخر بمعنى آخر، لكن هذا ليس من باب التأويل، وإنما من باب فهم الكلمة بحسب السياق الذي ورد فيه. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، يعني اللي هو قلنا الجواب يعني الثاني، ومن باب التنزل في الجدال معهم قلنا حتى لو زعمتم أن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، فصرف اللفظ عن ظاهره ليس ممنوعا بإطلاق، وإنما ممنوع إذا كان بدون دليل أو مع وجود دليل يقتضي الإبقاء على الأصل أو كده. لكن المواضع هذه كلها للسلف فيها دليل من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين، يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. يعني المواضع التي يزعمون أن السلف أولها، نقول السلف لهم فيها دليل إما متصل في نفس النص يعني، وإما منفصل يعني جاء في نص آخر، وليس كما فعلوا هم فأولوا نصوص الصفات بدون دليل وبدون برهان. هذا الجواب المجمل المختصر. وأما الجواب المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، فنجيب عن كل نص على حدة ونثبت أن هذا ليس من قسم التأويل الفاسد. ولنمثل بالأمثلة التالية. قال: فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. قل أبو حامد الغزالي رحمه الله نقل عن بعض الحنابلة، قال بعض الحنابلة قالوا لم يؤول الإمام أحمد رحمه الله، لم يؤول يعني شيئا من نصوص الصفات إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحجر الأسود حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. فقالوا هذا أوله الإمام أحمد ولم يفسره بأنه يمين بمعنى يد حقيقية لله تعالى أو كذا، فأول هذا. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذه ثلاثة أحاديث: وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن يعني من جهة اليمن. قال: نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. أول شيء هذه الحكاية مكذوبة على عن أحمد رحمه الله، لم يتأول الإمام أحمد أصلا هذه النصوص الثلاثة، و يعني الحكاية في أساسها مكذوبة، لكن يعني على فرض يعني ثبوتها فهو سيرد عليها المؤلف ويثبت أن ما دعي من تأويل السلف لهذه النصوص ليس صحيح. طيب المثال الأول وهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فيقولون أنتم أولتم هذا الحديث لأنكم لا تقولون إن الحجر الأسود يمين الله يعني هو يد الله اليمنى حقيقة وكذا، وإنما ستؤولونها بمعنى بمعنى آخر. فقال الجواب عنه: أولا أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أول شيء، أول جواب من هذا الحديث أصلا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى أن ننشغل بتأويله لأنه باطل لم يثبت أصلا. قال ابن الجوزي، هو طبعا تتمة الحديث يقول إن الحجر الأسود من الله في الأرض يصافح بها عباده وكذا، فقال هذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. قال: وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. إذن لا نحتاج إلى أن نخوض في معناه لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: لكن المشهور هنا أنه جاء يعني هذا المعنى من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. لكن حتى أيضا نسبة هذا الأثر إلى ابن عباس رضي الله عنهما أيضا نفس الشيء، يعني ضعفها كثير من الأئمة، يعني ممن ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله، وقال يعني انفرد بروايتها عن ابن عباس إبراهيم الخوزي وهو متروك كما قال أحمد والنسائي وكذا إلى آخره. ف يعني حتى نسبته إلى ابن عباس موقوفا أيضا لا تصح. طيب يقول حتى من تدبر اللفظ المنقول، يعني لو سلمنا بأنه حديث أو أثر أو كذا، فيقول من تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه إنما قال يمين الله في الأرض، يعني ولم يقل يمين الله يعني بإطلاق، وإنما قيدها بهذا القيد، قال يمين الله في الأرض ولم يقل يمين الله تعالى. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا التشبيه يبين أنه ليس يمين الله حقيقة، لأنه قال من قبل الحجر الأسود فكأنما قبل يمين الله، والتشبيه لا يمكن تشبه الشيء يعني بنفسه، فظاهر السياق أنه يشبه الشيء بغيره. فإذا كان الحجر الأسود يمين الله لقال من صافحه فقد صافح يمين الله، لكنه قال فكأنما صافح يمين الله أو قبل يمين الله. فإذا المقصود هنا واضح أنه يعني شبه من يقبل الحجر الأسود بمن يقبل يمين الله سبحانه وتعالى. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، عند كل عاقل. وهذا نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا كله يعني على فرض ثبوته، ولكن كما ذكرنا لا يصح لا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا منسوبا إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وكما ذكرنا حتى لو فرض جدلا يعني صحته فقد قيده وقال يمين الله في الأرض، وبين أن هذا يعني بغرض تشبيه من يقبل الحجر بمن يقبل يمين الله تعالى، وليس القصد أن الحجر هو يمين الله حقيقة. فإذا هذا ليس فيه صرف لللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، بالإضافة إلى أنه لا يصح كما ذكر. طيب المثال الثاني الذي ادعوا أن السلف أولوه هو حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فيقول المؤلف هنا وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر هذا الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أولا السلف لم يصرفوا هذا الحديث عن ظاهره بل استدلوا به على ثبوت أصابع لله سبحانه وتعالى حقيقية كما يليق بالله تعالى لا تشبه أصابع الخلق، يعني صفة الله تعالى تليق بكمال. قال ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث مهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. يعني أولا يقولون هذا يعني في حلول الخالق في المخلوق، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد هذا مخلوق يعني كأنه حل في الخالق أو كذا وماس الخالق وكذا، فنقول لهم هذا لا يفيد لا حلول ولا يعني مماسة بين الخالق والمخلوق ولا كذا. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، وهو لا يمس السماء والأرض. ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما، قلنا نقول السحاب بين السماء والأرض مع كونه لا يمس السماء ولا يمس الأرض ومع ذلك هو بينهما، ونقول بدر اسم مكان بين مكة والمدينة مع كونه يعني ليس ملامسا لمكة ولا للمدينة. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة من غير أن يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وهناك جواب آخر يعني يذكره أهل العلم، يقولون كما قلنا في تفسير قوله تعالى ولتصنع على عيني، يعني في رعايتي وحفظي، وأن هذا المعنى هو المعنى المتضمن وإن كان لا ينفي إثبات العين لله سبحانه وتعالى. فقالوا هنا أيضا نفس الشيء نأخذ من الحديث، لأنه قال يصرفه حيث يشاء وكذا، أن المقصود بكون قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن بيان يعني قدرة الله تعالى، وأن قلوب العباد تحت تصرف الله تعالى وقدرته وتصريفه سبحانه وتعالى. فقالوا هذا المعنى الذي يعني يفهم من هذا السياق، يعني هذا هو الظاهر الذي يتبادر من هذا السياق، وهذا معنى متضمن يعني لا ينفي إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، يعني ذكر الأصابع فيه يعني إفادة ما يتضمنها من كون القلوب يعني تحت تصريف الله تعالى وتحت قدرته ووفق أمره يقلبها كيف يشاء كما ورد في نفس الحديث. فإذا يعني السلف لم ينفوا إثبات الأصابع لله تعالى، هذا أول أمر، بخلاف المؤولة فإنهم نفوا صفة الأصابع. ثم نقول يعني هذا المعنى الذي أثبته السلف هو المعنى الظاهر الذي يتبادر من الحديث، ولم يصرفوه إلى معنى محتمل أو مرجوح أو بعيد أو كذا، وحتى لو صرفوه فإنه يكون لدليل دل على ذلك واقتضى. طيب بالنسبة لحديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، قال الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان، يعني الإيمان يمني، يعني يمان يعني يمني، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قال المؤلف قلت وكذا قال في التقريب والحافظ ابن حجر عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. في القصد أن هذا الحديث حديث ثابت صحيح وصححه يعني كثير من الحفاظ. قال وهذا الحديث على ظاهره، والنفس هنا فيه، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا، وفرجا يقال فرج فرجا، فنفس نفسا كما يقال فرج فرجا يقال إيه نفس نفسا يعني فرج فرجا. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة، هذه معاجم اللغة العربية، قالوا النفس بمعنى الفرج وهو إيه مصدر مأخوذ من الفعل نفس ينفس نفسا مثل فرج يفرج فرجا. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، كل شيء يفرج به عن مكروب. قال فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين، أن تفريج الله تعالى عن المؤمنين في وقت الشدائد والمحن يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. فإذا نفس الرحمن هنا لا يذهب به إلى معنى بعيد، وإنما أخذنا المعنى الظاهر الذي يفهم من هذا السياق والذي دلت عليه لغة العرب أن النفس يأتي بمعنى ما يفرج به عن يعني عن المكروب، فنفس الرحمن من قبل اليمن يعني تنفيس الرحمن عن المكروبين عن المؤمنين وقت كربتهم وشدتهم يكون من قبل اليمن. ولذلك فإن الأنصار الأوس والخزرج هم أصلهم من أهل اليمن، يعني الأوس والخزرج هم من القبائل اليمنية التي هاجرت إلى المدينة واستقرت بها، ونصر الله تعالى بهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا يعني تنفيس الرحمن عن المؤمنين في الكربات من قبل أهل اليمن، سواء يعني ممن كانوا يقيمون في اليمن بالفعل أو كانوا ممن يعني أصولهم يمانية بغض النظر عن محل إقامته. فإذا هذا ليس من باب التأويل. المثال الرابع الذي ادعوا أن أهل السنة أولوه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، هنا طبعا الإشكال أنهم إيه يقولون استوى، أنتم تقولون عندما نقول استوى على العرش واستوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، عندما نقول الرحمن على العرش استوى في التفسير استوى على العرش، عند أهل السنة يقول استوى على العرش يعني على وصعد واستقر وارتفع، فهذا معاني الاستواء. قالوا طيب لماذا عندما تأتون إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فلماذا لا تقولون استوى هنا يعني كما تفسرون استوى على العرش؟ فقال الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء. قال التفسير الأول أن استوى إلى السماء بمعنى ارتفع إلى السماء، إذن يكون في هذه الحالة فسروا استوى هنا بمثل ما فسروا به استوى على العرش يعني ارتفع على العرش، واستوى إلى السماء يعني ارتفع إلى السماء. قال وهذا هو وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف قال وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن، قال علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. قال وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف. قال البغوي في تفسيره قال هذا قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف قالوا استوى إلى السماء يعني ارتفع إلى السماء، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. يبقى إذن هذا إيه؟ يقطع عليهم الادعاء من الأساس، ادعاء أن السلف فسروا استوى إلى السماء بغير ما فسروا به استوى على العرش، فيقول لا فسروها أصلا بنفس التفسير، قالوا استوى على العرش يعني ارتفع على العرش، واستوى إلى السماء يعني ارتفع إلى السماء. طيب هذا بناء على القول الأول. هناك قول آخر أيضا منسوب أو قال به يعني جمع من السلف أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. يعني ابن كثير لما فسر استوى إلى السماء بأنه قصد إلى السماء قال لأنه متعد بإلى، والفعل إذا يعني يتغير معناه بحسب الحروف التي يتعدى بها. يعني مثلا عندما نقول مثلا رغب فلان في كذا ورغب فلان عن كذا، هنا المعنى اختلف تماما، رغب فلان في كذا يعني أراده وطلبه، ورغب عن كذا يعني أعرض عنه ورفضه. فإذا الحروف الجر التي يتعدى بها الفعل تغير معناه، فبالتالي يعني لا نقول إن استوى إلى يجب أن تكون بنفس معنى استوى على، فلا مانع أن يكون استوى على لها معنى واستوى إلى لها معنى آخر، ولا يكون هذا من باب التأويل، وإنما هو المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن في كل استعمال حسب نوع الحرف. قال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء، ثم استوى إلى السماء، يعني عمد إلى خلق السماء. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. حروف الجر لها معان في اللغة العربية، وإلى يدل على الغاية وعلى الانتهاء. عندما تقول مثلا سافرت إلى مكة، إلى هنا تفيد الغاية والانتهاء، يعني غاية سفرك ونهاية سفرك هي إيه؟ مكة. فعندما نقول استوى الله إلى السماء، فإلى هنا حرف يفيد الغاية والانتهاء، فإذا ضممناه مع الفعل استوى فإنه يفيد معنى يناسب هذا الحرف، وهذا المعنى هو قصد إلى وعمد إلى. قال: ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، يعني عينا يشرب بها عباد الله. فالفعل يشرب عندما يعني جاء متعديا بالباء أفاد معنى غير المعنى الذي يفيده يشرب. إذا قلت يشرب، يعني إذا قلت مثلا يشرب بالكأس، يشرب بالكأس من الآلة، هي يعني آلة الشرب، أو يشرب من العين، أو يشرب بالعين. فهنا يشرب بالعين عباد الله، يعني يروى بها، يروى بها يعني يرتوي ظمأهم بهذه العين. فقال: لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، يعني طبعا أهل الجنة لا يظمأون كما هي، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني القصد يحصل لهم الري بالشرب بها من غير ظمأ أصلا، يعني لا يصيبهم ظمأ، ولكن يحصل لهم الري بالشرب بهذه العين. قال: فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. يعني الخلاصة أن هذا نقول إنه ليس من باب التأويل، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا اللفظ في هذا السياق ظاهره هو قصد وعمد، فلذلك لا يكون هذا تأويلا أو يعني صرفا لللفظ عن ظاهره. قال المثال الخامس والسادس: قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. طيب هنا إيه آيات المعية؟ آيات المعية، وطبعا المعية تأتي بمعنيين، هناك معية يعني خاصة ومعية عامة. معية الخاصة اللي هي معية إيه؟ النصر والتأييد والحفظ وكذا، مثلا كما في قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهنا يقول المفسرون من السلف يعني إن الله معنا، يعني بنصره وحفظه وتأييده. كذلك في قوله تعالى عن موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدين. موسى عليه السلام يقول إن معي ربي، فهذه معية النصر والتأييد وكذا. وهناك المعية العامة التي تأتي بمعنى معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، الله تعالى مع جميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم، الله تعالى مع الجميع، بمعنى معهم بعلمه وبسمعه وبصره، يعني يراهم ويسمعهم ويعلم أحوالهم ويحيط بهم. فيقولون: أنتم الآن أولتم هذه النصوص. يقولون هذا ليس هو المعنى الظاهر من المعية. يقول المعية ليس هذا هو معناها، أنتم الآن تصرفون نصوص المعية عن ظاهرها الذي يتبادر منها. طبعا هم بزعمهم يزعمون أن ظاهر المعية معية يعني تقتضي حلولا واتحادا، وأن الله تعالى مع الخلق يعني يخالطهم في أماكنهم وكذا، تعالى الله عما يقولون. فيزعمون أن هذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، وأنكم إيه لما وجدتم أن هذا المعنى لا يليق بالله فرحتم إيه قلتم معهم بعلمه وبنصره وكذا، فيقول هذا إيه تأويل. فنقول يعني أن المعنى الذي زعموا أنه هو الظاهر ليس هو الظاهر. المعية لا تفيد هذا المعنى الباطل الذي زعموا أنه هو ظاهر نصوص المعية، المعية فيها حلول أو لله تعالى في المخلوقات أو كذا، ليس هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن منها. وإنما الذي يتبادر إلى الذهن منها هو كما ذكرنا أنها إذا كانت في حق المؤمنين الله تعالى معهم يعني ينصرهم ويؤيدهم، وفي حق عموم الخلق الله تعالى معهم يعني بعلمه وسمعه يعلم أحوالهم ويسمعهم ويراهم. فيقول المؤلف هنا: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. وطبعا الآيات التي أوردها هنا آيات في المعية العامة، اللي هو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، اللي هي المعية العامة. فيقول: الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ يعني هل هذا هو الظاهر منها، أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ يقول: أي المعنيين هو الظاهر؟ قال: لا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، إن المعية اللي هي بمعنى المخالطة والحلول في الأمكنة، فقال هذا المعنى ليس هو المعنى الظاهر. لماذا؟ يقول: وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن المعية أضيفت إلى الله تعالى، والله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به خلقه. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. يعني كما يقولون العرب، يعني يقولون: سرت مع القمر، سرت مع القمر، عندهم واو اللي تسمى واو المعية، واو بمعنى مع، سرت والقمر يعني سرت مع القمر. فالعرب يستعملون هنا مع كونها لا تفيد حلولا ولا اتحادا ولا مخالطة، ليس معناها أن القمر يعني مخالط للإنسان أو ملامس له أو كذا، وإنما القمر يعني متصف بصفة العلو والفوقية وكذا، ومع ذلك يسير معه الإنسان. ويقول مثلا، حتى العرب يقولون أيضا مثلا: سرت والجدار، يعني بجواره، ليس المقصود أن الجدار يعني صاحبه في السير أو كذا ولا حتى لامسه ولا كذا. فإذا بحسب يعني السياق الذي ترد فيه المعية، فالمعية في لغة العرب لا يفهم منها المخالطة والحلول وكذا. ولذلك فإنه إذا أضيفت المعية هنا إلى الله تعالى، الله تعالى مع خلقه أينما كانوا، فلا نقول إن معناها المخالطة ثم أولناها وصرفناها إلى معنى آخر، وهو معية العلم والإحاطة والسمع والبصر وكذا، ليس هذا تأويلا أصلا. وكذلك يعني كما ذكرنا، قلنا حتى لو قلنا إن هذا تأويل فهذا تأويل صحيح، لأن المعية توفرت شروط التأويل الثلاث. أولا، المعية في اللغة تأتي بهذا المعنى، معية لا تتضمن مخالطة ولا حلولا ولا كذا، المعية تأتي في اللغة بهذا المعنى كما في قول العرب: سرت والقمر أو مع القمر. ثانيا، أنه دل دليل، عندنا أدلة تقتضي أن نجتنب هذا المعنى الفاسد الذي زعموه، وهذه الأدلة هي أن الله تعالى قال: والله بكل شيء محيط. الله تعالى يحيط بكل شيء ولا يحيط شيء به سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعني أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، والسماوات والأرض يعني في العرش، يعني نسبة السماوات والأرض إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة، والعرش في كف الله سبحانه وتعالى أو في يد الله تعالى كحلقة ألقيت في فلاة. فكيف يتصور أن معية الله تعالى بمعنى يعني حلول الله تعالى بين مخلوقاته ومخالطته لهم وكذا. فإذا كذلك عندنا النصوص التي تفيد استواء الله تعالى على عرشه فوق السماء، وهذه كلها نصوص يعني تقتضي أن لا نفسر الآيات بالمعنى الفاسد الذي زعموه وهو المخالطة والحلول وكذا. وهذه الأدلة يعني سلمت من أي معارض، ليس عندنا أي معارض، يعني ليس عندنا دليل آخر يعني يدعو إلى تفسير المعية بمعنى الحلول والمخالطة ولا كذا، لا يوجد دليل بهذا المعنى. فإذا شروط التأويل الصحيح متوفرة، يعني قل لو حتى لو سلمنا جدلا هذا تأويل فهو تأويل صحيح قد توفرت شروطه، لكن من الأساس نحن لا نسلم أن هذا من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فنقول ظاهر اللفظ هو المعنى الحق، ليس ظاهره معنى باطل وصرفناه، وإنما ظاهره أصلا هو المعنى الحق، أنها معية يعني تليق بكمال الله تعالى، وهي يعني مقتضاها أن الله تعالى يعلم أحوال عباده ويسمعهم ويراهم وكذا. قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه، يعني المعنى الفاسد الذي يزعمون أنه ظاهر اللفظ هذا معنى باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره، لا يوجد أحد من السلف فسر الآية بهذا المعنى، وهذا دليل أنهم ما فهموا هذا المعنى أصلا اللي هو إيه الحلول والاختلاط. الثاني أنه مناف لعلو الله الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. يعني عندنا أدلة تثبت علو الله تعالى، والعلو يتنافى مع الحلول والاختلاط بالمخلوقات، فإذا هذا دليل على بطلان هذا المعنى الذي زعمه. قال: وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الوجه الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. تفسير المعية بالحلول والاختلاط فيها لوازم باطلة لا تليق بالله تعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. إذن يعني الخلاصة أن المعنى الظاهر من هاتين الآيتين وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى هو معهم أينما كانوا، نقول المعنى الظاهر منها ما هو؟ أن المعية هنا معية العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر، يعني معهم سمعه وبصره وعلمه وقدره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، يعني بحسب السياقات التي وردت فيها. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآن. ولذلك يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إيه لما سئل عن آية سورة المجادلة عن تفسير المعية يعني في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية إلى قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال اقرأ ما قبلها وما بعدها، قال معهم بعلمه، اقرأ ما قبلها وما بعدها، تجد ما قبلها هو أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وفي آخر الآية إن الله بكل شيء عليم. يبقى حتى لو كان هذا تأويلا فهو تأويل إيه بدليل متصل في نفس الآية، أولها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم يأتي نص المعية هو معهم أينما كانوا، وبعدين في ختام الآية إن الله بكل شيء عليم. إذن الآية واضحة أن الحديث فيها إنما هو عن علم الله تعالى، هو معهم يعني بعلمه. وكذلك آية سورة الحديد اللي هي وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني معكم ببصره يبصركم ويراكم وكذا. إذا نفس الآية فيها دليل يفيدنا يعني تفسير المعية بأن معية الله تعالى يعني أن الله تعالى معكم ببصره يراكم ويبصر ما تفعلون. قال وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلا ذكرناها، قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. فيقول أيضا احنا ذكرنا هناك معية عامة وخاصة، المعية الخاصة اللي هي الخاصة بالمؤمنين وبالصالحين، فالله تعالى معهم يعني بنصره وتأييده، بالإضافة طبعا المعية العامة هذه للجميع للمؤمنين وغيرهم، لكن المؤمنون يختصون يعني بزيادة على عموم معية الاطلاع والعلم والسمع والبصر، يزيدون على ذلك بمعنى النصر والتأييد والحفظ وكذا. فهنا في السياق اللي هي الآيات التي في قصة الغار، آية الغار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فهنا عليه الصلاة والسلام فعندما يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يعني ينصرنا ويؤيدنا. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، يعني إما أن نقول معية لها استعمالات متعددة كل موضع له معنى، أو نقول هناك يعني قدر مشترك بين جميع المواضع، القدر المشترك بين جميع المواضع اللي هو معية العلم والسمع والبصر وكذا. قال فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ الإسلام هنا يقول يعني التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، فيقول ليست نصوص المعية ليس ظاهرها أن الله تعالى مختلط بخلقه حتى نحتاج أن نصرفها عن هذا الظاهر إلى معنى آخر، فيقول هذا ليس هو الظاهر أصلا، وإنما الظاهر الذي يفهمه إنسان سليم الفطرة إذا سمع هذه الآيات أنه يفهم منها المعنى الحق. قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، يعني آية سورة المجادلة أولها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. في الآية في أولها ألم ترى أن الله يعلم، وفي آخرها إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، ليس هذا هو المفهوم من الآية. أما في آية الحديد، آية سورة الحديد، فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. قل أيضا انظر إلى السياق الذي وردت فيه آية المعية في سورة الحديد، يقول سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استواءه على العرش بإذن هذا ينافي الاختلاط بالخلق في الأرض، لأنه مستوى على عرشه في السماء. إذن ما سيأتي بعدها من المعية ليس المقصود به هذا تمهيد يعني من الله سبحانه وتعالى، إنه إذا ذكر المعية بعدها ليس المعنى أنه مختلط بعباده في الأرض، لأنه ذكر أنه مستوى على العرش في أول الآية فوق السماء. يعلم ما يلج في الأرض، برضو ذكر العلم هنا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يا سبحان الله، يعني هنا نجد الآية في أولها استواء الله على عرشه، ثم علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وبعدين وهو معكم أينما كنتم، وبعدين والله بما تعملون بصير. إذن الآية واضحة أن المعية هنا هي معية العلم والبصر، يعني معكم بعلمه يعلم أحوالكم، وبصير يعني يراكم ويبصركم سبحانه وتعالى. وهذه المعية لا تقتضي اختلاطا بعباده، لأنه مستوى على عرش فوق السماء. إذن عندما يأتي آت ويقول لك وهو معكم أينما كنتم، ظاهرها أن الله مختلط بعباده وكذا، أقول هذا ليس هو ظاهره. إذا قرأت الآية كاملة من أولها إلى آخرها وجدت أن الآية هنا تتكلم عن يعني موضوع الآية يعني هنا هو الحديث عن سعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علم الله بعباده. قال: فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على العرش. التفسير الفاسد هذا تصبح به الآية يعني أولها يناقض آخرها، فلذلك ليس هذا هو المعنى الظاهر من الآية. المعنى الفاسد هو الاختلاط والحلول، ليس هو الظاهر من الآية. قال: فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. فيقول يعني الله تعالى مع خلقه يعني بعلمه وسمعه وبصره وكذا كما ذكرنا، وفي نفس الوقت هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. فقال يعني نؤمن أن الله تعالى معنا وأن الله تعالى مستوى على عرشه على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف يعني إلى تأويل، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. فقط نفهمه بالمعنى الصحيح، إذا فهمناه بالمعنى الصحيح وجدنا أنه لا تعارض بين هذه النصوص. وقال في الفتوى الحموية: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أو ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم. يعني هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني لا يظنن ظن أن هناك تعارضا بين قوله تعالى ثم استوى على العرش وبين قوله تعالى وهو معكم، لما ذكرنا أن الله تعالى مستوى على العرش وهو معنا يعني بعلمه وسمعه وبصره. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وقالوا أيضا يعني هذا لا يتنافى مع علو الله تعالى على عرشه، لأن كون الشيء أمامك لا ينافي كونه فوقك، يعني الشيء قد يكون الشيء أمامك وفوقك، يعني يمكن ترى القمر أمامك وفوقك من غير معارضة يعني بين الأمرين، فالله تعالى يكون قبل وجه المصلي ويكون فوقه سبحانه وتعالى. يقول فإن هذا غلط، هذا إشارة يعني إلى إيه؟ إلى دعوة التعارض أو التناقض بين نصوص العلو ونصوص المعية، فيقول هذا غلط والتناقض بينها ليس هذا صحيحا، يعني ليس هناك تناقض، وذلك أن الله تعالى معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها الآية إلى آخرها. فهذه الآية يعني ذكر الله تعالى فيها علوه فوق عرشه، وفي نفس الآية وهو معكم أينما كنت، فيقول ليس هناك تعارض بين الأمرين، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث يعني في سنده ضعف، هو حديث الأوعال، حديث يعني طويل فيه يعني أنه فوق السماء السابعة بحر، ثم فوق البحر إيه ثمانية أملاك أوعال، يعني ثمانية أملاك على صورة الأوعال، تعرف الوعى اللي هو النوع من الكباش كذا، وقال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهم العرش أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء والله تعالى فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. لكن الحديث يعني كما ذكرنا في سنده ضعف، وإن كان رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، لكن سنده ضعف. فعلى كل حال يعني الحديث يعني فيه إيه، استشهد هنا الشيخ الإسلام بهذا الموضع من الحديث، وهذا الموضع يعني حق، يعني أن الله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه، يعني ليس هناك تعارض بين فوقية الله تعالى وبين علمه ومعيته. قال واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، قل لا تناقض بين العلو والمعية. لماذا؟ قل ثلاثة إيه أوجه، يعني ثلاثة أشياء تدل على هذا. أولا أن الله جمع بينهما في كتابه، فذكر وصف نفسه بالعلو وبالمعية، فإذا لا تناقض بينهما، كل شيء في القرآن ليس فيه تناقض. قال فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التناقض والاختلاف هذا فيما يكون من عند غير الله، أما ما كان من عند الله تعالى فليس فيه تناقض ولا اختلاف. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني ثم الراسخون في العلم يعني إذا يعني عجز فهمهم عن التوفيق بين نصين أو آيتين، يعني ظنوا بينهما تعارضا وعجزوا عن إدراك الجمع والتوفيق بينهما، فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يردون أحد النصين وإنما يؤمنون بهما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. أكيد هناك طريقة للتوفيق بينهما لكن قد لا يدركها العقل البشري، لكنهم يفوضون العلم إلى الله تعالى مع الإيمان بالنصين. وكل الأمر إلى منزله، يعني يقول وكل الأمر إلى منزله سبحانه وتعالى الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إيه، كما جمع الله بينهما، الله تعالى جمع في كتابه بين العلو والمعية، إذن لا تعارض بينهما. وكذلك ابن القيم أيضا يعني ذكر أن علو الله تعالى لا يناقض معيته وأن معيته لا تناقض علوه. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، أنه لا تعارض بين نصوص المعية ونصوص العلو، لأن هذا ممكن في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أولى. فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. ثم ذكر أن هذا الوجه أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إيه، وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. مع في اللغة لا تتضمن يعني مماسة ولا حلول ولا كذا، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، يعني لاجتماعه معك وإن كان فوق رأسك، يعني لو أن شخصا يحمل فوق رأسه متاعا فيقول المتاع معي وهو فوقه فوق رأسه، فيقول هذا موجود في لغة العرب. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، يعني المعية في حق الله سبحانه وتعالى يعني لا تتعارض مع علوه سبحانه وتعالى. قال وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. قال الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول يعني الوجه الثالث من وجوه إثبات أن المعية لا تعارض العلو، فيقول حتى لو فرض الوجه الثالث هنا يقول حتى لو فرض أنه في حق المخلوق لا يمكن اجتماع المعية مع العلو، فهذا لا يعني أنه في حق الخالق لا يمكن اجتماعه. يعني هو الوجه اللي قبله قال لك إن في حق المخلوق يمكن اجتماع المعية والعلو، زي القمر يكون معنا وفوقنا، لكن الوجه الثالث يقول لك حتى لو فرض أنه لا يمكن في حق المخلوق اجتماع المعية والعلو، فهذا لا يعني أنه في حق الخالق لا يمكن اجتماع المعية والعلو، لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا طالما أن الله تعالى أثبت لنفسه المعية والعلو فإذا لا تعارض بينهما. إذن الخلاصة أن الأوجه الثلاثة هنا، الوجه الأول أن الله جمع بينهما في كتابه لنفسه بين المعية والعلو، وهذا معناه إمكان يعني معناه اجتماعهما في حقه سبحانه وتعالى أن كلام الله حق. الثاني أنهما لا مانع من اجتماعهما في حق المخلوق مثل القمر. والثالث أنه حتى لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فهذا لا يعني امتناع اجتماعهما في حق الخالق سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك تتم في موضوع العلو والمعية أيضا، يقول: تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. يقول مذاهب الناس في معية الله تعالى، قال إيه؟ ثلاثة أقسام الناس في معية الله، ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، قالوا معية الله مقتضاها العلم والإحاطة إذا كانت معية عامة، ومقتضاها النصر والتأييد إذا كانت معية خاصة بأولياء الله وبالمؤمنين، وأن المعية سواء عامة أو خاصة يعني لا تتعارض مع ثبوت علو الله تعالى بذاته واستوائه على عرشه. طيب، هذا القسم الأول وهم السلف الصالح. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. هؤلاء يقولون إن الله تعالى في كل مكان بذاته، يعني تعالى الله عما يقولون، وينفون استواء الله تعالى على عرشه، وينفون علو الله تعالى وأنه فوق السماء ومستوى على عرشه، ويقول إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، يعني حالا في الأمكنة المختلفة، وينفون علو الله تعالى. هؤلاء يعني هم الحلولية، يقال لهم الحلولية، وهم قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. القسم الثالث قالوا إن معية الله لخلقه مقتضاها أن الله تعالى مع خلقه في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه سبحانه وتعالى، قالوا هو فوق العرش وفي الأرض أيضا. وهذا الكلام يعني نقله شيخ الإسلام يعني عن بعضهم، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا. قال هؤلاء ضلوا أيضا، الذين قالوا بمعية الله يعني لخلقه في الأرض أنه معه في الأرض حتى ولو أثبتوا العلو، يعني الجهمية نفوا العلو وقالوا فقط هو في الأرض حال يعني بالمخلوقات في الأرض أو كذا. الفريق الثالث قال يعني يثبت علو الله فوق العرش، ويثبت أيضا معية الله للمخلوقات في الأرض وكذا، معية فيها حلول واختلاط بخلقه وكذا. فقال هؤلاء زعموا أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا. حاضر. نعم، يعني حاضر، يعني الفرق بين القسم الثاني والثالث، كلاهما على ضلال، بس القسم الثاني قال إن الله تعالى مع خلقه في الأرض يختلط بهم ويحل في الأمكنة المختلفة في الأرض، ونفوا علو الله واستواءه على العرش. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قالوا إن الله تعالى مع خلقه في الأرض يعني يحل في المخلوقات ويحل في الأمكنة المختلفة ويختلط بالمخلوقات في الأرض، ويثبتون علوه على العرش أيضا، يعني يثبتون علوه على العرش. فقال كلا الفريقين على ضلال، الثاني الفريق الثاني أضل من الثالث، الفريق الثاني جمع بين ضلالتين، اعتقادهم أن معية الله لخلقه تقتضي الحلول والاختلاط بالمخلوقات، وهذه الضلالة مشتركة بين الفريق الثاني والثالث، بس الفريق الثاني زاد ضلالة أخرى وهي نفي علو الله واستوائه على العرش، لكن الفريق الثالث لم ينفي العلو والاستواء. فالقصد أن الفريقين الثاني والثالث على ضلال، والفريق الذي على الحق هو السلف الصالح، حيث قالوا إن معية الله بخلقه يعني هي معية العلم والإحاطة والنصر والتأييد في حق المؤمنين، والعلم والإحاطة في حق جميع المخلوقات، وأن المعية لا تتضمن حلولا ولا اختلاطا ولا كذا، وأنها لا تتعارض مع استواء الله تعالى على عرشه وعلوه. قال تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. يعني المعية العامة يقول ليست فقط معية العلم، وإنما هي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة والتدبير، كل هذا يدخل في المعية العامة. لا، هو هنا يعني لم يذكر ردا في هذا المكان، اكتفاء بما سبق من أن يعني هو رد فيما سبق يعني هذا التفسير، وقال إنها تفسير المعية بأنها تتضمن الحلول والاختلاط بالمخلوقات، هذا تفسير باطل، لأنه ليس هو الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من الآية الكريمة، ولأنه يتعارض مع نصوص علو الله تعالى وفوقيته وكذا، فاكتفى بالرد عليه سابقا، لكن هنا فقط يعني أراد أن يذكر مذاهب الناس في المعية يعني. طيب، هذا التنبيه الذي ذكرناه يقول إن يعني أنك تجد يعني في بعض تفسيرات السلف للمعية العامة يقول معهم بعلمه، فيقول هذا لا يفيد أن المعية هي فقط معية العلم، لأنه يعني جاء أيضا عن السلف ما يفيد أن المعية العامة هي معية العلم والسمع والبصر والإحاطة والقدرة والتدبير، كل هذا يعني من معاني المعية العامة. الله تعالى مع خلقه يعني يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم وقادر عليهم ومحيط بهم، كل هذه المعاني حقها. قال تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، فذكر هنا بعض أدلة في الكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة على علو الله سبحانه وتعالى. ممكن نقرأ يعني هذه الأدلة، نمر عليها مرورا سريعا. أما الكتاب فتنوعت دلالته، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. من جهة القرآن الكريم فعندنا آيات تصف الله تعالى بالعلو، وآيات أخرى تصفه تعالى بالفوقية، وآيات أخرى تذكر أن الله تعالى استوى على العرش، وآيات أخرى تذكر أن الله تعالى في السماء، وهذه كلها تفيد علو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآيات: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء. قال: وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، أيضا من ضمن أدلة العلو الآيات التي تفيد صعود الأشياء التي في الأرض، عندما يعني الأشياء التي في الأرض توصف بأنها تصعد إلى الله تعالى وتعرج إليه، فهذا يفيد علو الله تعالى، كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك، قالوا الوفاة هنا بمعنى النوم، يعني يلقي عليه النعاس والنوم ويرفعه إليه. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه، الشيء الذي في السماء إذا وصل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله، وهذا فيه أيضا إثبات العلو. قل: نزله روح القدس من ربك، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. طيب قال أما السنة، هذه دلالة الإيه؟ القرآن. أما دلالة السنة على علو الله تعالى فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية. السنة لها ثلاثة أنواع: القول والفعل والتقرير. التقرير يعني أن يقال شيء أو يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقر قائله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لو كان باطلا لأنكره. فقال في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى في إثبات العلو. وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. إن الله تعالى كتب عنده فوق عرشه، ففيه أن الله تعالى فوق العرش. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فوصف الله تعالى بأنه في السماء. وهذه من السنن القولية. من السنن الفعلية أنه صلى الله عليه وسلم رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة فقال: اللهم أغثنا. يعني كان يرفع يديه في الدعاء صلى الله عليه وسلم، إذا دعا الله يرفع يديه. وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم اشهد. فرفع يده إلى السماء. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها. هذه من السنة التقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجارية أراد رجل أن يعتقها، يعني أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاق رقبة المؤمنة، وأتى بجارية يعني يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلى السماء أيضا، إلى الله يعني إلى جهة العلو وكذا، وهو يوحد الله تعالى ويذكره وكذا فيشير إلى السماء. قال: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. العقل أيضا يثبت علو الله تعالى، لأن العلو كمال، والله تعالى العقل يثبت الكمال لله تعالى. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك. الفطرة، الإنسان مفطور على الإيمان بعلو الله تعالى، لذلك الإنسان إذا أصابه خوف أو فزع أو كذا فطرته يعني تتجه إلى جهة السماء وإلى جهة العلو، يطلب من الله تعالى أن يعني يفرج عنه. قال: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس الله على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، يعني حرفته عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونكمل ما تبقى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، لديكم سؤال؟ نعم. نعم. وكان عرشه على الماء، هو على حقيقته، يعني أن الله تعالى يعني خلق ماء، وكان عرش الله تعالى فوق هذا الماء، وفوقية العرش على الماء يعني أيضا لا يلزم منها يعني مماسة أو احتواء الماء على العرش أو كذا، يعني العرش كان فوق ماء خلقه الله سبحانه وتعالى، وبعض النصوص يعني بعض الأحاديث والأثر تفيد أن يعني أن كان هنا بمعنى كان ولا يزال، يعني مثل كان الله بكل شيء عليما، أن عرش الله تعالى يعني فوق السماء، أنه فوق السماء ماء وفوقها عرش الله سبحانه وتعالى. وردت يعني بعض الأحاديث والأثر تفيد هذا المعنى يعني. نعم نعم يعني هذا يعتبر من الخوض يعني في كيفية النزول، وذكرنا أن الكيفية نفوض الأمر فيها إلى الله تعالى، يعني نحن نؤمن أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، أما كيف ينزل فهذا يعني نفوض فيه الأمر إلى الله تعالى، نؤمن أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا على ما يليق بكماله، ونفوض أمر الكيفية إلى الله تعالى يعني. بارك الله فيك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.